والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذه خراج في هذه الرسالة المباركة هو وهي طريق الوصول إلى العلم المأمول. لا زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر قواعد الحق في هذه الرسالة المباركة التي هي من جمع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ومن رسالة رفع الملام عن العلم والاستعلام، وهذه رسالة مختصرة لكنها رسالة مباركة ففيها قواعد عظيمة لبيان التعامل مع أهل العلم الألباب. لا شك أن أهل العلم لا يسلم أحدهم من خطأ، ولا نقول لا يسلم أحدهم من ضلال، فإن الضلال يجانبهم، لكن نقول لا يسلم أحدهم من خطأ. وفرق بين الخطأ والضلال، فإن الضلال لا يعرف أهل العلم الأسباب. أهل العلم الذين ينشرون ويرفعون مذهب السلف، لكن قد يخطئ الواحد منهم في فهم نص، أو لم يبلغه نص، أو بلغه على وجه لا تقوم به الحجة، أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن الظن بأئمتنا وعلمائنا أنه كما قال شيخ الإسلام: إن الظن بأئمة المسلمين أنه لا يمكن أن يبلغ واحدا منهم النص الشرعي على وجه لا يمكن دفعه فيدفعه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. يقول شيخ الإسلام في رسالة مختصرة: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى موالاة الله عز وجل ورسوله دي طبعا ولاية مطلقة، موالاة المؤمنين بحسب إيمانهم، فنحن نوالي على حسب الاتباع، ونتبرأ على حسب مجانبة هذا الاتباع. ولهذا المؤمن قد يجتمع فيه ولاء وبراء، كما يجتمع فيه طاعة ومعصية، كما نطق بذلك القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، أخص المؤمنين موالاة العلماء. العلماء من؟ الذين هم ورثة الأنبياء. ومن ورثة الأنبياء؟ الذين يأخذون بطريقهم ومنهاجهم وطرحهم. فليس كل من تعلم يقال عالم، وليس كل ما يقال من يقال له عالم أنه يأخذ حصانة العلماء في عدم الخوض في أعراضه، ولا كل يدعي وصلا بليلة ولا إذا لا تطور لهم بذلك، وكل يقول وقال ابن عفاف، وقال ابن عفاف رحمه الله: وعادة الله في منتقصهم معلومة. أي في منتقصهم أي علماء؟ طيب لا شك أنك لو تكلمت على أمثال هؤلاء، نحن نتكلم عن زي الغزالي وزي الشعراء وزي هذا، طبعا لا شك أنك أنت داخل في العلماء عند هؤلاء، داخل في علماء أمة بحق، الذين لهم جهد عظيم في بيان الدين للناس. لكن يا ترى هل هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه القاعدة، هل عرف منهم أصول السلفية وأصول الحق والهدى؟ الذي يقول مثلا ويصرح بغضبه من السيدة زينب لأنه جاورها فترة ولم يوفق حتى تم الصلح بينه وبينها، ولذلك جاءته البشرى بالترقيب، هذا والعالم الذي يقال في حقه وعادة الله في منتقصهم معلومة؟ عادة الله في متبعيهم معلومة لا في منتقصهم، فعادة الله في متبعيهم معلومة. هذا الذي يقول البابا يوحنا رحمه الله فلقد كان مخلصا في نشر دينه، ويقول إنهم إخوة لنا، ويقول إن العداء بيننا، إلى غير بقى ذلك، لو استفرضنا يعني في كلام هذا مقروض الكلام، هذا يقال وعادة الله فيه مسموم في منطقة مسمومة؟ لا، إنما العلماء الذين يأخذون بالشروط، مثل ما نقول في كل ألفاظ الترغيب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ أي صلاة؟ ولا الصلاة بشروطها المعروفة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي كلمة؟ أي نطق لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله التي قال الشيخ محمد، فلا يكفي في ذلك التلفظ بها، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إليه، إلا أن يضيف إلى ذلك إيه؟ البراءة مما ينقضها ويخالفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. يبقى كذلك أيضا لفظة العلماء، فالعلماء المصونون من هم الذين يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هل تتخيل مثلا واحد مثلا تسمع له مثلا تفسير القرآن، لو 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 انك تعد مثلا كم مرة ذكر مجاهد صاحب التفسير، كم مرة ذكر ابن عباس إمام التأويل في الأمة، كم مرة ذكر عطاء، عد ذلك على يديك وأخبرني بالنتيجة، كم مرة ذكر ابن عباس صاحب التفسير. النبي عرض عليه مجاهد القرآن 3 مرات وقف عند كل آية، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم به يقول كم مرة يذكر هذا. يبقى هذا تفسير على طريقة السلف، هذا تفسير أثري. نعم، فيقول رحمه الله تعالى: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما، كما نطق في القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر، قد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاش الأنبياء لم يورد دينارا ودرهما، وإنما من يورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء العلماء في الأمة هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، ولولاهم لما عرف الناس معروفا ولما أنكروا منكرا، ولولاهم لكان الناس كالبهائم. فهم الذين يذكرون الأمة حجة الله عز وجل على خلقه. ويقول شيخ الإسلام: وليعلم أنه، انتبهوا لهذه القاعدة، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، يعني تقبل عامة الأمة. يبقى ليس احنا إما المقبولين، وإلا فقد يكون هناك أصحاب الضلال عند أتباعهم أئمة، فلا شك أن الجعد بن درهم إمام عند أتباعه، وأن الجهم بن صفوان إمام عند أتباعه، لكن لا، يقول عند الأمة قبولا عاما، مقبولين عندهم قبولا عاما، زي مثل الأئمة الشافعي، أحمد، مالك، شيخ الإسلام ابن تيمية، البخاري، مسلم، أبو داود، هؤلاء مقبولون قبولا عاما عند الأمة، والأمة معظم يتلقى هؤلاء بالقبول. ليس أحد من هؤلاء يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، لا يظن بأي إمام من هؤلاء الذي يتعمد مخالفة السنة. تقول له السنة كذا ويقول أنا أعارض السنة، بل المعلوم على هؤلاء جميعا الوقوف عند النص، وأن الواحد لو بلغ مهما لو بلغ من أي أحد شيء وهو على خلافه فأنه يرجع إلى ذلك إذا كان الدليل في ذلك إيه؟ في ذلك واضح. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه. إذا مثلا قلت مثلا إنه الإمام الشافعي قول يخالف هذا الحديث الصريح، فكيف يخالف الشمع هذا الحديث؟ فلا بد أن تعلم أنه ما خالفه مخالفة صريحة، وأنه ما بلغه النص فخالفه مخالفة تمنع من قبول هذا الظن بالشافعي رحمه الله تعالى. فكل الأئمة قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضروب بقولي عرض حائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى أكيد أن هذا الحديث ما بلغه أو بلغه على وجه لم يثبت إلى آخره. قال فلا بد له من عذر في طبقه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني الأعذار فروعها كثيرة لكنها ترجع إلى ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، عدم اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يعني ما ثبت الحديث عنده. اثنين عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يبقى الحديث عنده النبي قاله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بهذا القول تلك المسألة، يبقى نظر هنا في فهم النظر. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أن ذلك الحكم منسوخ، إن الحديث دل على حكم لكن هذا الحكم منسوخ أو مخصوص أو مقيد بنص آخر، إنما بهذا النص صحيح، وإن هذا النص دلالته ظاهرة، وإن هذا النص ليس منسوخا ثم يتركه، هذا لا يقوله إمام قط من الأئمة. واحد يقول تم كل الناس كده، تم كل الناس بيقول إما أنه هو بيقول الحديث ضعيف عندي، ولا الحديث لم يبلغ، أو الحديث لم يرد به هذه المسألة أو الأخير. أليس كذلك يا إخوان؟ يعني إحنا لو جبنا حتى مثلا الجهمية حين عطلوا الصفات قالوا نصوص وردة، قالوا نصوص وردة، لكن إيه؟ لكن قالوا بأن هذه النصوص ليس المراد منها هذا الظاهر، لأن هذا الظاهر يتنافى مع تنزيه الله تبارك وتعالى. ولهذا فإننا نعطل هذه الصفات أو نعطل هذه الأسماء عن صفاتها، ونقول نقرأها كذا وكلها دل على معنى واحد وهو الذات، لكن ليس لها معان تدل على التباين، لأن هذا يقتضي كذا ويقتضي كذا. الأمال إيه الضابط بقى اللي لو أن الواحد قال مثل هذا فإنه يكون معذورا، ولا يظن بالأئمة أنهم خالفوا إلا بناء على صنف من هذه الأصناف؟ نقول أولا هؤلاء بلغوا، هؤلاء مجتهدون. الأمر الثاني أن النظر في هذه النصوص نظر من يريد الهدى. الأمر الثالث أنهم اجتهدوا في هذا الباب اجتهادا يتحرون به الحق ويريدون به بلوغ الحق، ولكن إنما وصلوا إلى هذا الحكم أو إلى هذا القول نتيجة فهمهم لهذه النصوص. لكن هل منهم من يفسر النص؟ هل منهم من يظهر له الحق ومع ذلك يعاند ويعارض؟ هل منهم من يقول حديث ضعيف لم يثبت عندي؟ ليه؟ لأن من رواية فلان عن فلان، فنكشف له أن هذه الرواية مقبولة، وأن هذا الطريق الذي منه مثلا فلان هذا ليس هو الطريق الوحيد للحديث، بل الحديث مثلا طرق عديدة مثلا يعني. فيقول لا، ولو أنا مصر على كلامي، هل منهم من يقول هذا؟ كم من يعني إما رجع فرجع. يبقى إذا فرق بين المسلكين، يجيش واحد يقول لك إيه أنت علامة مثلا، أنت علامة تبدع هذا أو علامة تضلل هذا أو علامة تقول هذا منحرف، وهو أصلا يقول هذا فهم للنص، هذا فهمي للنص. نقول فهمك هذا معارض فهم السلف، اتفضل فهم السلف يقول كذا، فيبقى على قوله. فكلما تذكر له هذا الحرف لك أنا هذا فهم للنص، وشيخ الإسلام يقول كذا وكذا وكذا، شيخ الإسلام يقول عن الأئمة الذين إذا ظهر لهم الحق تركوا ما هم عليه لهذا الحق، شيخ الإسلام ما قال هذا في المعاندين، ما قال هذا في المعارضين، ما قد من الأعذار العناد، ما قد من الأعذار المخالفة عن قرص. أنا أقول هذا يا أخواني لنفس هذا الكلام يستدل بكل واحد يدافع عن نفسه، لدافع عن نفسه. فيقول شيخ الإسلام يقول ربما لم يعتقد ما رزقك، ربما لم يعتقد ما أراد، وأنا أعتقد النبي ما أراد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم كيف وكيف وكيف، ما أراد الحاكم بتاعنا ده. طيب والخوارج قالوا برضو ما أراد بهذا، لا الأولون ولا الأخرون، لا الذين عاشوا مع الحكام الذين تزعم أنت أن النبي قال فيهم ذلك، ولا الذين من بعدهم. زي مثلا دلوقتي يقول لك ايه، لا الكلام ده ينطبق على حكام السعودية، الحكام السعودية بيطبقوا الشريعة وكذا، يوم بتاع مصر يقولوا ايه الكلام ده بينطبق على حكام السعودية، تقوم تروح لتوع السعودية يقول لك لا ده ده اليهود واتباع اليهود، ده لا ينطبق عليهم أصلا. تقول ده بيطبق الشرع يا عم، كيف لا ينطبق عليهم؟ لا الشرع هذا بالكلام بس، لكن من الذي وضع القواعد؟ مش عارف ومن الذي استعمل الأمريكان، ومن الذي ومن الذي ومن الذي؟ فهل يقال في كل هؤلاء الذين يردون النصوص بهذا لأنهم يعتقدون عدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص تلك المسألة؟ لا، ولكن قد يصل الواحد باجتهاده إلى مثل هذا إذا عرف بتحريه للحق. نعم. ثم فصل هذه الأصناف إلى 10 أنواع ثم قال: فهذه الأسباب 10 ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم، وفي كثير من الأحاديث انتبه، يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن عليها، فإنما ذلك العلم واسع. لا شك أن الحسين لما خرج مثلا لا شك أن له حجة في ترك العمل بهذه الأحاديث، لكننا لم نطلع عليه، فإن الظن بالحسين أنه ما خرج هوى، ولكن خرج يريد حقا، ولم نطلع نحن على جميع ما في باطن العلماء. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، بغض النظر عن كونها صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن لابد أن نعلم أنه ما في عالم هؤلاء العلماء يذهب قولا إلا وله في ذلك إيه؟ إلا وله في ذلك الحج. يعني مثلا لما يجي مثلا سعيد بن المسيب ويقول بأن الرجل إذا طلق امرأته 3 ثم عقد آخر عليها وطلقها حلت للأول، ولا يلزم أن هو يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. هذا ابن المسيب، هل نقول ابن المسيب عارض النص الصريح حتى يذوق عسيلته؟ قد لا يبلغه النص، قد يبلغه النص ومع ذلك عنده نص آخر يظن أنه يخالف هذا النص أو يمكن جمع بينه. فهو مثلا عنده في قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع، واخد بالك؟ حتى تنكيحها يقول بأن النكاح يطلق على العرق وعلى الواط، حديث حتى ذوق عسيلته على العين وعلى الرأس، لكن الآية أيضا تدل على مزيد ذلك ألا وهو العرق. يبقى هو له اجتهاد في ذلك، الاجتهاد بغض النظر عن مقبول أو غير مقبول دي مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يبقى كل إمام ذهب إلى خلاف النص لا نظن به شرا، وإن لم نتابعه على اجتهاد هذه المسألة، لكن نظن الشر بمن؟ نظن الشر بمن ليس عنده حجة في دفع النص، بمن نعلم معتقده الصادق. هل لا تظن شرا بالخوارج لما يستدلوا بالنصوص الدالة في ظاهره على تكفير صاحب المعاصي وهم يتركون النصوص المعارضة لذلك عمدا؟ تقول لي ما هو ده اجتهاد برضه، ما هم ظنوا ان هذه النصوص ليست في هذا. لا، احنا نعلم ان الخوارج انما نظر النصوص نظر اعور وتركوا متابعة الحق في هذه النصوص والجمع بينها عمدا، كذلك المرجئة عمدا، القدرية والجبرية كل منهم ترك الجمع على النصوص عمدا، وإلا لما وجد ظالم على وجه الأرض ولا ما وجد مبتدع على وجه الأرض. أنا خلي بالك الآن ده فارق لطيف، الله يبارك فيكم الأرض، لأن بعض مثلا الإخوة قد يقول لعله ويكثر من لعله، هذه كثيرة جدا، واخد بالك، بحيث انك انت لو طبقت يعني الكلام او لو استفدت في هذا لما وجد مبتدع على وجه الارض، لما وجد مبتدع على وجه الارض. صحيح انت لا تتجنى على احد، لكن بموجب ما عندك معرفة عن المنهج وكذا. يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا القرضاوي وكذا، هل هذا الرجل يعادي السنة؟ قال أما هذه يعاد السنة، يعني يقصد معاداه السنة، أما هذه فلا أجزم بها ولا أستطيع أن أجزم بشيء من ذلك. والرجل عنده ضلات كثيرة وعنده كذا، وقد ألفت فيه كتابا اسمه إيه؟ إيه؟ إسكات الكلب العاد. شوف يعني شوف الاسم ده بيقول ايه، ومع ذلك يقول ايه، بيقول ايه، انا ما اقدرش اقول ان هو يعادي السنه، يعادي السنه، لان كلمه يعادي السنه حتى ثلاثه بيقولون ده تقول في اي مخالف ان يقصد، يعني قصد الكفر، قصد معاداه السنه، قصد كذا، هذا صعب، وقد لا تجده عند احد، لكنه يسلك مسالك اهل الضلال، ومن سلوك مسالك اهل الضلال يحكم عليه بانه من اهل الضلال. اما النيه فقل ان تجد واحد حتى من اهل الضلال الا ويريد نيه ايه، زي ما قلنا الجهميه يريدون التنزيه، نيه جميله، والممثله يريدون اثبات ما افاد الله عز وجل لنفسه على الطريقه التي نفهمها ونعرفها، فقل من يقولها. بل حتى المشركون ان وجدنا ابانا على امه وانا على ذي المقتدون. نعم يقول لكن نحن، شوف كلام شيخ الإسلام، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا، يعني إن جوزنا إنه ممكن الإمام لا نعلم حجته في ترك هذا النص، ولكننا نظن أنه لجأ إلى حجة قد نعوى مع تجويزنا هذا، وأن نظن أنه ما ذهب إلى هذا القول عبثا وعنانا، مع هذا شبه كلمة رائعة. يا سلام يا أخواني، يا ليتنا كطلبة علم والله نتعلم هذه القواعد، يا ليتنا. ومع هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعدل. يعني ينفعش أن نسيب مثلا قول حسين الإظهار حجته لقول الشافعي الذي لا نعلم حجته أو لم تظهر حجته أو إلى آخره، وإن كان لا مقارنة بين حسين وبين الشافعي في شيء، لأننا نعبد الله تبارك وتعالى بناء على الدليل، زي ابن حزم الظاهري. من فينا في نفس ابن حزم في الاستدلال والحفظ والدراية والعلم؟ لكن خذ يلا ابن حزم يقول انه النوم بعد الاضطجاع بعد ركعتين الفجر شرط من شروط صحة الصلاة، اكيد ان هو بنى هذا على دليل علمناه او لم نعلمه من ظاهريته، فانه لا يجوز لنا ان نترك قول طالب المبتدئ الآن في العلم لقول ابن حزم لكوني أعلم. شوف التربية يبقى تربية فيها الجمع بين الاعتذار للأئمة وعدم متابعة الأئمة على مخالفتهم. التطرق الخطأ، خذ خط تحديد القاعدة، التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. يعني ما نقول إن رأي العالم هذا يتطرق الخطأ، هذا احتماله إيه؟ احتماله أكثر من أن نقول لا، ده الدليل هو إيه؟ هو اللي يتطرق إليه الخطأ. فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده، بخلاف رأي العالم، فإن رأي العالم ليس حجة لله على عباده إلا إذا قام على الدليل، وتبقى الحجة في الدليل ليس في قول أحد، ولهذا ليس قول أحد حجة على الخلق، ولو كان قول أحد حجة على الخلق غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز مخالفته. لكن أبو بكر نوقش وعورض، وعمر نوقش وعورض، فلو كان قول أبي بكر رضي الله عنه حجة بنفسه لما استطاع أحد أن يناقشه. والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، دليل الشرعي الأصل العمل به وأنه حجة، إلا إذا عارضه دليل آخر، دليل آخر بقى عرض بقى بتقييد مطلق بتخصيص عام بنسخ. ورأي العالم ليس كذلك، ما نقولش رأي العالم يمتنع أن يكون خطأ إلا إذا عارضه قول عالم آخر، لا، حتى رأي العالم جار عليه الخطأ والصواب. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه يكون معذورا في ترك، الإمام نفسه هيكون معذور في ترك الدليل. ليه؟ لأنه إما ما بلغوا على وجه كذا زين عذر صدقة، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. يعني هو معذور في تركه للدليل، ليه؟ لأننا نعلم ما ترك الدليل عنادا، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، يعني في ترك القول العام، واخد بالك؟ يبقى احنا مقبول وهو متابع، لكن الحالم قد يكون معذورا وانا لست معذورا في اتباع. ولهذا البعض يخطئ ويقول ايه، دايما الحج عندكم كثيره جدا، اما يجي مثلا تقول مثلا فلان مثلا قال كذا، يقول لك طيب وبتبدعه لهذا القول؟ ببدعه. يقول لك تعالى بقى، كان فلان من السلف قال هذا القول، لماذا لا تبدعه؟ تم ده اخطا وده اخطا، ولهذا دايما المساله اللي انتم بتسمعوها على طول، تم ابن حزم وابن تم ابن حجر والنووي، مش عارف ايه، تم الالباني قال وفلان ايه، كيف الرد؟ هي دي النقطة، الرد، النقطة هذه هي الرد لمن يفهمها ويتدبرها، أنا وهي إيه؟ إن دول لم يعرفوا من أصحاب هوى، ما عرفوا الحق ثم أعرضوا عنه، ما عرض الحق ثم أعرضوا عنه، ما بان الدليل ثم أعرضوا عنه، فهم معذورون في مخالفة الدليل لأنهم بذلوا سعه في ضمان الحق من أكثر ما وصلوا. أما هذا فقد بان له الحق فعنده وعارضه وتأوله. يعني نيجي النهاردة واحد يتكلم في مسألة من مسائل الحكمية، من مسائل الأسماء والصفات، من مسائل القدر، يجي واحد يخطأ في القدر يقول أصلا زي القول المنسوب إلى قتادة، يجي واحد يخطأ في الأسماء والصفات أصلا زي ابن حجر والنووي، أنت بان لك الحق، هذه القاعدة هي، وهذا الحق هو، وهذا الدليل هو، لماذا تتركه؟ بيتركه عن هوى، يجي الناس يقول أنت بنفس القول هذا هو قول ابن حجر، فلماذا لم تبدع عنه وبدعت هذا؟ هذا مثلا يعني قول مثلا الشافعي، فلماذا بدعت هذا بدعت الشافعي؟ لم أبدع الشافعي لأنه إمام نصر السنة، ولأنه مجتهد، ولأنه لا يعلم عنه معالجة هذا الدليل ووصوله إليه، لكنك أنت علمت فأعرضت فلا تقاس بهذا. لكن لما تقع في حال مثل حالك، لما تتحرى الحق وتريده وتبذل قصارى جاتك في الوصول إليه ولم يبلغك الدليل النص على ذلك وعملت بخلاف الحق، فإننا نجري عليك بالسهادة. زي ما سرح يقول إلا، طب ما هو الألباني بيقول العمل شرط كمال، انتوا لما بتبدعوش الألباني زي ما انتوا بتبدعوا اللي بيقول عمل شرط كمال، او تقول ده مخالف أهل السنة الجماعة زي ما هذا مخالف أهل السنة الجماعة. نقول الألباني لما قال هذا القول كم نصا بطره؟ ولا نص. يبقى ليس من يعلم كلام أهل العلم ويذكر كمن يتحرى ولم يرجو، يبقى هذا لا يقاس بهذا. لو الألباني بطر للنصوص ما كانش الألباني، ويبقى الألباني زي الكوثري زي الغماري زي أبو غدة زي أي واحد من دول، ممن عرف عنه الإعراض عن النصوص أو مخالفة النصوص. هو إيه الألباني يعني؟ كاتبين كتابنا على الألباني؟ أبدا. إيه الألباني يعني؟ اسم زي الغمار، اسم زي الكوثر، لكن تميز بمنهج حتى ولو أخطأ فما أراد الخطأ ولا بنى التوسلة فأعرض عنها. مستحيل. انتبه يا أخوان، دي فوارق مهمة جدا، لأنك أنت بتعارض بهذا، بتعارض بإيه؟ بهذا. يعني واحد مثلا كنا نناقشه مثلا وسقنا له أدلة كثيرة لم يدفع منها شيئا، على إنه مثلا فلان مبتدع، في آخر الدرس أقول إيه بس؟ خلاص أنا كتبت بقى كل حاجة عشان هاخدها بقى واروح أعرضها عن السنة؟ لا، أشوفها بقى في ناس، أشوف بقى ناس حصل لهم مثل هذا، هل تبدعونهم ولا لا؟ أنتوا خلي بالكم، شوفوا المسالك. يعني الكلام ده هو مثلا، أنا مثلا قلت لك ده من 10 أوجه مثلا، خلاص أنت ما عندكش رد على هذا. قال بقى طب أنا كتبت هو عشان أنا أخذ الكلام ده وأروح مثلا أجيب إيه؟ ناس بقى، ناس وقعوا في مثل هذا، اللي وقع مثلا واحد من ده واللي في واحد ده واللي واحد ده وده. يعني مثلا هجيب ابن باز مثلا وقع في مثل مثلا وحيدة، هجيب الألباني وقع في مثل وحيدة، عشان عايز يقول لك إيه بقى؟ إيه رأيك بقى في ابن باز والألباني؟ إيه رأيك في ابن باز والألباني؟ هتقول مبتدعة؟ لا طبعا. يبقى إذا في مثل هذا تقول لا، لأنه لم يفهم الفرق بين تحري ابن باز أو تحري الألباني أو تحري الشافعي الحق ثم يخفى عليه، وتحريك أنت ما يدل على اعتقادك. يعني مثلا هقول ان هو ما درسش كتاب سلف مثلا، يعني مثلا يعني طب طب مثلا فلان من العلماء لم يدرس كتاب سلفي، طب لماذا لا تكون مؤاخذة عليه؟ لماذا مؤاخذة عليه؟ نقول فلان قرر قضايا السلف وعرفت عنه، وإذا أردت رأيه في الإيمان، رأيه في الحاكمية، رأيه في الأسماء والصفات، ذبه عن السنة، إذا رأيت تاريخه وطول في هذا وجدت. مش لازم الكتاب لوحده، القضية اللي في الكتاب. لكن تقول في عالم بيعيش من الكتاب والقضية وسلبي إزاي؟ مثلا يعني مثلا هيوم يجيب لك أي واحد ما درسش كتاب يقول طب هي بدعه. هو احنا ما بدعناش عشان ما درسش كتاب، احنا بدعنا عشان ما درسش كتاب ولا قال قضيه ولا عارف العباره ولا يتابع العلماء ومع الحزبيين ويميع مع المبتدعه ويمدح اهل البدع وكل ده. اذا وجدت والله في الالباني ماشي، نقول لك هذا في الالباني، اذا الالباني مبتدع لو كان هذا كله في الالباني. لكن ما تجيبش عالم ما شرحش كتاب تقول لي ما هو ما شرحش، ما احنا ما بدعناش عشان ما شرحش مثلا. خد بالك يبقى هذه مسائل انتبه اليها، فان القياس احنا عندنا القياس لابد ان يكون منضبطا، الفرع الاصل لازم ينضبط الفرع الاصل، وحينئذ هذا الدليل. ما انت لا تبرئ الشافعي وتبدع مالك، لان مالك الشافعي لا تبرئ ابن باز وتبدع الالباني، لان ابن باز كالالباني واحد والمنهج واحد والطريقه واحد. هؤلاء عندهم اخطاء، عندهم اخطاء، لكن اخطاء يقال بدع؟ لا. ليه؟ ليه؟ لأنه هؤلاء نصر السنة وعرفوا الأمة السنة وبذلوا السنة وعرضوا أهل البدع ولم يعرف لهم إلى آخره. لكن أنتم ماذا عرف لكم؟ أي قضية سلفية رفعتموها؟ أي بدعة رفضتموها؟ أي قضية في مجتمعكم تعاملتم مع التعامل السلفي؟ إنما العصا من الإيه؟ من المنتصف. وإذا كان الصرف يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح في تحرير أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تفكيم يعاقب لكونه حلال الحرام أو حرام الحلال. لو يعني أفكر لما يجي إمام يخالف نص تقول ده إيه؟ حرم حلالا أو حل حراما وتعصيه باللازم، لا. أو حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. ليه؟ لأن العالم ما رفض هذا، العالم ما رفض إيه؟ يعني ما تجيش مثلا تقول سعيد بن مسيب لما جوز أن تعود المرأة إلى الزوج بعد تلاقيها ثلاثا ومجرد العقد، ما تقولش إيه؟ هذا رجل يريد أن يبيح الخروج المحرمة، لا. وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة خلافا إلا شيء يحكى عن بعض المعتزلة في بغداد مثل المريث وأضرابي، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل في الردة، ثم أن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. يعني حتى لو فرضنا إن الوعيد ده هيلزم العالم، ها، فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة، من التوبة، من الاستغفار، من الحسنات المحية. يعني مثلا حاطب بن أبي مسعة لما فعل هذه الفعلة قام به الوعيد واستحق الوعيد، لكن يتخلف الوعيد عنه لمانع، ألا وهو أنه من أهل بدر، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. دي الحسنات المحية، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم، انتبه إلى العبارة الحية، ولن تعدم إلا في حق من تمرد، فهنالك يلحق الوعيد به. لا تلحق إلى مين؟ لن تعدم إلى الحق من صوان. ولهذا نحن لا نجزم بلحوق الوعيد. يعني عالم كتم علما وعيده ايه؟ ان يجيب الله بالجميع من النار، لكن ممكن نقول العالم اللي كتم الحق بهذه المسألة سوف يلجمه الله بالجم من النار يوم القيامة، فلان هذا فيلجم بالجم من النار، لا، نقول هذا وعيد لكن قد يتخلف الوعيد، الله أعلم، نجعل أمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ يبقى ليه الوعيد قد يتخلف بتخلف الايه؟ لوجود المانع. طيب نقف عند رسالة تنوع العبادات ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بكرة غدا الأحد في المحلة درس الأحد، ويوم الاثنين إن شاء الله سيكون عندنا درس في رسالة من رسائل السلف من صلاة العصر عند الأخ أبي عبد الرحمن في دمير. تعرفه عبد الرحمن؟ دكوني بقى جديدة باركوا له أبو عبد الرحمن. خلاص تعرفونه بالشيخ عابد، ها، المرة دي بقى أبو عبد الرحمن، فإن الله رزقه عبد الرحمن، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقر عينيه به وأن يجعله هاديا مهديا وأن يجعله مصباح دجى وإمام هدى، وإن شاء الله عزمكم عليه على العقيقة، فتحضر بس العقيقة لمن يحضر إيه الدرس من صلاة العصر، اللي هياكل بعد المغرب أو بعد العشاء اللي هيكون حاضر صلاة الإيه؟ صلاة العصر بإذن الله. يوم الثلاثاء الدرس في الحمول إن شاء الله، والله أعلم.